بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الاستبراء. وهذا الحكم اليوم لا يطبق لعدم وجود الإماء في المجتمع، فإنه يختص بالإماء ولا يختص بالأحرار، فإنما الحرائر رأينا كيف أن الله تبارك وتعالى فرض على الحوامل منهن أن الأجل لهن حتى يضعن حملهن، وبالنسبة لمن كانت حائلة إما أن تكون عدتها بالشهور أو أن تكون عدتها بالأقراء، كل واحدة بحسبها كما فصلنا. قال: فصل في أحكام الاستبراء، وهو لغة طلب البراءة، يعني المرأة تبحث عن براءة رحمها من أن يكون معلق فيها أي ولد أو أي شيء مما ينتسب إلى صاحبها أو إلى زوجها. وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. كلما كانت تباع الأمة وكلما كانت تشترى حدث الملك، زال الملك. إذا زال الملك عن الأول قبل أن يزيل ملكه لا بد أن يتأكد فيمر عليها حيضة كامل. كذلك إذا حدث عند الإنسان حيضة حدث ملك فإنه لا يتمتع بها حتى يمر عليها حيضة كامل. وهذا معنى مدة تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا. طبعا هذا الأمر ولو تأكدنا طبيا أن هذه المرأة ليست حاملا الله أمر بذلك، تعبدا لله تبارك وتعالى أو لبراءة رحمها من الحمل. والاستبراء يجب بشيئين: أحدهما زوال الفراش، وسيأتي في قول المتن: وإذا مات سيد أم ولد إلى آخره. كانت هذه المرأة فراشا لواحد، كانت فراشا لكن بملك اليمين، وبعد ذلك مات، عند ذلك لا بد أن تستبرئ رحمها. السبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله: ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته. يعني الإنسان نزل إلى سوق النخاسين فاشترى أمة، هنا لا يحق له أن يطأ هذه الأمة حتى تمر عليها حيضة. كان عند والده إماء، إن وطئ والده الإماء فلا يحق له أن يطأ هذه الإماء لأنها موطوءة أبيه. وإذا كان والده تاجرا في الإماء مثلا ووزعت هذه الإماء على من؟ على هذه الأولاد، على هؤلاء الأولاد، فكل واحد اختص بما يختصه من الإماء. عند ذلك نقول وصل الملك عن طريق الإرث. وصول الملك عن طريق الإرث لا يستطيع أن يستمتع بواحدة، مع العلم أن والده لم يكن يطأ واحدة منهن، سواء كان والده، جده، عمه، خاله، زوجته، ممكن أي شيء من أي طريق من طرق الإرث لا بد أن يستبرئها. كذلك لو أوصى له بعض الأغنياء بوصية من ثلث ماله فكانت الوصية أمة، كذلك لا يقرب منها حتى يستبرئها حيضة أو غير ذلك، يعني من طرق الملك، وصية، هبة، أي شيء. لم تكن هذه المرأة، لم تكن هذه الأمة زوجة، كيف تكون الأمة زوجة؟ نحن نعلم أن الأصل في الحر أن يتزوج حرة، ولكنه عندما لا يجد الحرة أو لا يقدر على مهرها، عند ذلك يسمح له ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، يسمح له أن يتزوج بأمة. والمنع من زواج الإماء سببه حتى لا يكون الولد عبدا، ونحن نريد أن نقلل من مسألة العبودية لا أن نزيد فيها. ولم تكن زوجة، حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها. إن كانت من ذوات الحيض بحيضة أو ولو كانت بكرا، يعني لا يهمنا الآن بكارتها عدم بكارتها، الانتقال من ملك إلى ملك عند ذلك بأي طريقة من طرق الملك، ينبغي أن تنتقل المرأة الأمة من شخص إلى شخص آخر بالاستبراء ولو بحيضة واحد. نعم، لو اشتراها وهي حائض لا بد أن تمر عليها حيضة، يعني لا يعني نحن نريد الآن في هذه الحالة، يعني مسألة تعبدية لله تبارك وتعالى. ولذلك هذه يعني ربما يتصور إذا كانت بكرا هكذا ونجدها أنه لا علاقة لها بالرجال، ومع ذلك نخاف من هذه المسألة، نريد دائما أن نعرف هذا الولد لمن يتبع، لأن الولد بالنسبة للأمة ليس حرا إلا إذا وطئها من سيدها، فالولد عند ذلك يكون سببا في حريتها. ولو كانت بكرا ولو استبرأها بائعها قبل بيعها، أكثر من ذلك، يعني قال له البائع أنا استبرأتها قبل أن أبيعها من أجل أن أعلم أنه لا يوجد حمل في بطنها، قال أنت استبرأتها لنفسك وأنا استبرئها لنفسي، كل واحد لوحده. ولو كانت من منتقلة من صبا أو امرأة، يعني لا يهمنا أيضا كانت قبل ذلك، ولو كانت منتقلة أي من صبي، ممكن أيضا من صبي، يعني كان المالك صبيا غير قادر على الوطء لا يمني، ومع ذلك لا يحتمل أن تحمل منه، من الممكن لو كانت صغيرة الآن وانتقلت إلى حد البلوغ، أو كانت امرأة، كانت من امرأة والمرأة لا تطأ امرأة، ومع ذلك ينبغي عليه أن يستبرئها عندما يشتريها. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور، يعني كانت صغيرة أو كانت كبيرة، صغيرة قبل البلوغ، كبيرة بعد انقطاع الدورات القرء عنها، الحيضات عنها، نعم، عدتها بشهر واحد يمر عليها شهر كامل. وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. كان الإنسان عنده أمة، وهذه الأمة تزوجها أمة، عند ذلك هذه الطريقة في زواج الأمة تبقى عنده ليلا وتخدم سيدها نهارا. الآن هو توجه بالملك، صار معه مال، أراد أن يشتري الآن هذه الزوجة التي هي تحته. الآن لماذا يستبرئها مع أن الماء له؟ هنالك سبب. عندما كانت أمة، الولد لمن؟ الولد في النسب للزوج، ولكنه في الملكية لمن؟ للسيد. وعندما اشتراها ينعقد الولد حرا ولا ينعقد الولد عبدا. ولذلك نحن نريد الآن أن نفرق ما بين يترتب عن كونها أما أنها تصير أم ولد عند استيلادها، وإذا كانت حرة فإن الولد نسيب وهي أيضا ينتسب إليها وينتسب إلى أبيه. لذلك يسن له الاستبراء من أجل أن يفرق بين ولد العبودية وولد الحر. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة، إذا اشتراها شخص واحد زوج أمته لشخص وهي مزوجة، مثل اللي مثلا الآن ببيع دار مؤجرة مثلا، الآن هذه الأمة مزوجة، طيب اشتراها شخص من شخص آخر أو انتقلت بسبب الملك، مات وورثها شخص آخر، هنا لا يجب على المالك الجديد الاستبراء. لماذا؟ لأنها تحت زوج. بينما إذا طلقت من قبل ذلك الزوج وعادت إلى ملكه، عند ذلك نقول الآن يجب عليك أن تستبرئها. أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، الآن لا، فإذا زالت الزوجية والعدة، ربما كانت معتدة من أجل زوجها طبعا، وعدتها نصف عدة الحرة، انتهت عدتها وتبين رحم، الآن نقول له الآن أنت تستبرئها بالنسبة لملكك الجديد. كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء. طبعا قبل الدخول ما في عدة، أما مسألة أو بعده، بعد الدخول، طلقت بعد الدخول يعني واعتدت وانقضت العدة، وجب الاستبراء حينئذ على من؟ على صاحبها. وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح، استبرأت حتما نفسها كالأمة، أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر. أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها صاحبها مالكها، فأتت منه بولد، هذا الولد حر، أمه أمة أبوه حر، يتبع أشرف الأمة، يتبع هنا والده بالنسبة لما للحرية، وهذا لأنه مملوك، والأب عادة لا يملك ولده، ولذلك صارت هذه الأمة، هذا الولد تفضل على أمه فحولها من الحرية، من العبودية إلى الحرية. الآن هذه التي وطئها سيدها، عندما يموت السيد تصبح حرة. مات سيد أم الولد وليست في زوجية، لم يزوجها لأنه له الحق أن يزوجها ولو بعد أن أتت بالولد مثلا، ولا عدة نكاح، لا يوجد عندها عدة نكاح، يعني عندما مات ليست تحت زوج وليست في عدة نكاح، استبرأت حتما نفسها كالأمة. الآن هي انتهت من الإماء والآن انتقلت إلى الحرية، فأصلها الآن أمة، وموت سيدها نقلها من حالة إلى حالة. ما هي الحالة السابقة التي كانت فيها؟ أمة، ولذلك الآن انتقلت إلى الحرية، ينبغي عليها أن تستبرئ نفسها بحيضة أو بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم اعتقها، عندما اعتقها قال لها، استبرأها تماما، علم أنها ليست حامل، ثم قال لها أنت حرة لوجه الله تعالى، الحرة الآن كالتي ولدت الآن حرة، فهل عليها استبراء؟ إذا جاء إنسان يخطبها من أجل أن يتزوجها فلا استبراء لها، ولها أن تتزوج في الحال. ما أحببت أن أطيل في هذا لعدم تطبيق هذه الأحكام، ولكن نرى كيف أن الإسلام يحافظ محافظة عالية على مسألة الأرحام حتى في العبيد. هل هذا الولد حر أم هو عبد؟ هل هذا الولد ينتسب إلى فلان أم إلى فلان؟ كل ذلك بأمر دقيق جدا. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى أحكام الرضاع. أحكام الرضاع أحكام رفيعة المستوى جدا في الشريعة الإسلامية، وعنوانها يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين، كل علاقة نسبية يكون مثلها علاقة في الرضاع. وأيضا الأصل والدليل من كتاب الله عز وجل، عندما عد ربنا تبارك وتعالى المحرمات قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يتمم في القرآن الكريم المحرمات من الرضاع فقسنا عليها وفق ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قبل أن نبدأ بالحديث عن الرضاع لا بد أن نعرف الرضاع. الرضاع أم الرضاع يوجد هكذا ويوجد هكذا في اللغة العربية، قال بفتح الراء وكسرها، وهو لغة ما معنى الرضاع؟ اسم لمص الثدي وشرب لبنه، هذا بالنسبة للغة. عندنا لا يشترط مص الثدي بالنسبة للشرع، يعني لو حلبت المرأة ثديها وجعلته في إناء فشربه شخص أو يعني أشربته لشخصين، عند ذلك نقول صار هذا طبعا برضعات معدودة، صار هذا الولد ابنا لها. قال وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا وهذا الذي يهمنا وصول لبن آدمية، وصول لبن. معنى ذلك لو ارتضع الولد ولم يبلع من ذلك الرضاع مص الثدي وامتلأ فمه حليبا وبعد ذلك أو لبنا كما يقال، دفع ذلك اللبن ولم يأخذ منه شيء، لم يدخل إلى حلقه شيء، هل يسمى في هذه الحالة ولدا؟ لا، لا يسمى ابنا من الرضاع. إذن لا بد من وصول لبن آدمية. ماذا يخرج؟ طبعا عندنا في الكون بالنسبة للبن يوجد لبن الآدمية ولبن الحيوانية، أي شيء من الحيوانات، أو لبن الجنية. بالنسبة للبن الحيوانية لا يحرم، وإلا لو كانت هنالك بقرة في قرية لصار الناس كلهم إخوة لبعضهم البعض وأمهم البقرة، لا لا يحدث هذا. فيعني محتمل لو كنا نقيس على هذا الأمر، إذن لبن الحيوانات كله لا يؤثر. الشيء الثاني لبن الجنيات، يعني لو قال بعض الناس أنا عندي اطلاع وإلى غير ذلك، فلان أرضعته جنية وفلانة أرضعتها جنية، نقول نحن الأصل في مسألة صحة المناكحة، الأصل يعني في هذه المسألة على عدم صحة المناكحة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما امتن على البشرية فجعل منها بشرا وصهرا، إذا كانت هذه المصاهرة ما بين البشر مع بعضهم البعض ليست مع بشر وجن. حتى ولو قلنا بصحة النكاح على قول ضعيف في هذه المسألة، فإن النكاح نحن بالنسبة للرجال لا يهمنا شيء ولا يتعلق به أي حكم على الإطلاق، لا نعد فيه بالنسبة لنا عدد من الزوجات، لا نعد فيه مثلا إرث في حالة لا نعد فيه قسمة بالنسبة للرجل إلى غير ذلك من الأمور. أما بالنسبة للنساء قولا ممتنع، حتى لا تقول امرأة كل امرأة زانية تحمل، والله أنا حملت من فلان وفلان وفلان، تعد عندنا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، تصير الزانيات كلهم زوجات للجن يعني، أو الحوامل بالحرام يقولنا ذلك. لذلك نقول نحن بالأصل في الشرع وصول لبن آدمية فقط، وصول لبن آدمية، ما لا يشترط أن تكون مزوجة، فهنالك أسباب أحيانا قد تكون بكرا ويندفع اللبن من ثديها فتصبح أما لذلك الولد لو أرضعت، تصبح أما لذلك الولد لو أرضعت. لو كانت كثير من النساء فيوجد في صدرهن لبن وهن لسنا أزواج زوجات أبدا، وهذا مرض يعني موجود، حتى سمعت ولا أدري حقيقة الأمر، كل امرأة غالبا يعني تكون في هذا الشكل غالبا إنها لا تنجب، يعني من التي تكون في حالة عدم الزوجية في صدرها لبن لا تنجب في ذلك الوقت، يعني لو زوجت لا تنجب، يعني غالبا مثل الشاب الذي عنده خصية هاجرة مثلا لم ينتبه إليها والداه، عند ذلك فإنه لو تزوج أيضا غالبا لا يجب. الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لكن نحن نقول بالقرائن الموجودة الطبية في المسلم. وشرعا وصول لبن آدمية قال مخصوصة، نعم، على وجه مخصوص، قال آدمية مخصوصة على وجه مخصوص هنا، وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية. هذا المعنى أن المرأة لو كانت امرأة ماتت، وعندما ماتت كان في صدرها لبن، وعندنا ولد صغير قد زحف إلى صدرها وهي ميتة فارتضع من صدرها 5 رضعات، هل تصبح أما له من الرضاع؟ لا. لماذا؟ قال بلبن امرأة حية، بدها تكون على قيد الحياة. فلو ماتت وبعد ذلك حدث أن هذا الولد ارتضع منها هذه الرضعات أو تمم الرضعات وهي ميتة، عند ذلك نقول لا تثبت الرضاعة ما بين ذلك الولد وما بين ذلك وما بين تلك المرأة. قال بلغت 9 سنين قمرية، دون 9 سنين ما في ولوء، دون 9 سنين لا يوجد إرضاع، 9 سنين قمرية هلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أيضا قال كان بكرا كانت أو ثيبا، يعني ذات زوج أو لم تكن ذات زوج لا يهمنا، خلية كانت أو مزوجة، يعني وطئها زوج أو لم يطأها، طلقت ما طلقت، خلية مزوجة بكرا ثيبا كيفما كانت، المهم بلغت 9 سنين إذا كان في صدرها لبن وأرضعت رضعات معينات، عند ذلك يصبح ذلك الولد ابنا لها. قال وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب اللبن في حياتها، الآن أرضعنا لبن، كانت كثيرة اللبن وكانت قد حلبت صدرها مرارا ووضع هذا الحليب في براد مثلا، وبعد ذلك ماتت، في اليوم التالي من وفاتها بدأ الولد يأخذ من تلك الرضعات الموجودة عندنا محفوظة من لبنها، صارت أما له، نعم، سواء كان في حياتها، لكن الارتضاع يعني خروج الحليب متى خرج؟ خرج في حياتها، نعم، أو بعد موتها وكان محلوبا، يعني الواو والحال، وكان محلوبا في حياتها، صار الرضيع هذا الولد ولدها بشرطين. أولا هذا أهم شرط، أن يكون له أي الرضيع دون الحولين بالأهلة. يقول ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحول 12 شهرا، معنى ذلك 24 شهر، يعني ينبغي أن يكون الرضاع في سن الرضاع. يعني ومن هنا ربما يأتي بعض الناس ولو عن طريق مزاح، مثلا أخذ شيء من حليب، وربما تكون لزوج، يقول والله شربت لبن زوجتي مثلا، في هذه الحالة نقول أنت فوق الحولين، ولذلك لا يحدث تحريم أحيانا ما بين هذه المرأة أخته مثلا أي شيء. أحيانا في بعض النساء عند مثلا كثافة في الحليب فيرى بعض الآلات مثلا يمص ذلك الحليب ويوضع في كأس، يوعد أي والله حرام نعمة أخذنا، صار ابنها مما كان، لا لا يصبح ابنا لها. هذا مثال كثير الوقوع اليوم في العائلة، لا تخلو عائلة منه، ولذلك أحيانا قد لا تستطيع أن تحتمل ذلك اللبن في صدرها فينزع عنها، لا عن طريق الإرضاع، عن طريق مثلا المص بآل معين. نعم. شرط الذي يشرب لا يشترط أيضا أن يمص مصا من الثدي، ولو كان من عبوة يشرب عند ذلك شرطه في السن أن يكون دون الحولين، حولين ودونه، من ساعة الولادة وإلى انتهاء الحولين تماما. وفي بعض وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. طبعا هذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، عندما جاءت تلك المرأة وبينت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما صار الحجاب وهذا كان يدخل عليهن فماذا تفعل في هذا المولى، أشار لها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة خاصة لها فقال أرضعيه تحلين له، كان كبيرا وهذه خصوصية سمح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إما أنه نقول مخصوص بهذا الفتى فقط، وإما أما أن نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام وتبيانه أن الرضاع إنما يكون في حولين ناسخ لهذا الحكم. ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. والشرط الثاني أن ترضعه المرضعة خمس رضاعات متفرقات. ما معنى خمس رضاعات متفرقات؟ يعني أن يشرب وبعد ذلك يعرض، إذا أعرض ولو نام ثم قام فاستيقظ فشرب صاروا رضعتين، بعدين ثم بعد ذلك ضحك لعب ثم عاد فشرب. الولد لا يعرف والله ثلاث وجبات يفطور وغدا وعشاء، لا، قد يرتضع في اليوم الواحد 50 رضعة، ما لنا علاقة في هذه المسألة، كلما أعرض. أما لو كان يلتهم الثدي التهام وبعد ذلك نظرت المرأة إلى ثديها هكذا فرأت أنه لا يضر له حليب انتهى ما في صدرها فقامت فحولته إلى الثدي الثاني، عند ذلك ماذا نقول؟ هذه رضعة واحدة، انتقال من ثدي إلى ثدي إتمام للرضعة السابقة وليس إنشاء رضعة جديدة. واصلة جوف الرضيع لا بد أن تصل إلى جوفه، وضبطهن بالعرف، يعني متى نقول ارتضع؟ مثلا أيام حمات عبد الله رضعته، لا والله هلا رضعته، هلا رضعته، معنى ذلك تنسب أنها قامت بإرضاعه، فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد الإرضاع، ارتضع وقام الضحى تعبلش شوية إلى آخر تحرك بعد ذلك ثم التهم الثدي صار أولى وثانية أولى وثانية، هل يشترط أن يكون هذا اللبن لبنا يعني حليب؟ طبعا عندنا اسم الأول ما يخرج اسمه لبن، حليب صفة يعني محلوب، فعيل معناه صفة، نحن نستعمل في بلاد الشام عن اللبن نسميه حليب والرائب نسميه لبن. الآن هذا على الشكل الأول يسمى إذن لبن، طبعا كما نفعل نحن في لبن البقر والغنم ماذا نفعل؟ نجعله رائبا، هذا اللبن الذي نأكله مع طعامنا لبن رائب، لو جعلت هذه المرأة من لبنها لبنا رائبا فأكل اللبن الرائب هل يحرم فيه؟ نعم يحرم فيه. لو صنعت منه جبنا جدلا يعني وأطعمته هذا الجبن هل يحرم فيه؟ نعم. لو خرجت منه مثلا قشطتان أي شيء، صنعت كل الأشياء ربما يعني تصور لشيء واحد لكننا نعمم كيفما تحول، لكن بياعين قشطة ما لهم دور بهذه المسألة، لا ما عندهم شيء يصل إليهن من هذا الأمر، أن الماء قليل هذا الحليب، لو صنعت لهذا الولد شيء من هذا الأمر في مانع؟ لا ما في مانع. فأخذ الولد منها، هل يعتد بالرضاع؟ لكن شرطه دون الحولين وخمس رضعات كيفما كان، لا يشترط مص الثدي. إذن السن الرضاع كم دون الحولين؟ المسألة الثانية خمس رضعات. ويصير زوجها أي المرضعة، هي مزوجة، زوجها صار أبا لذلك الولد، مين صاحب اللبن؟ الزوج. طيب لو هذا الزوج طلقها، طلقها وكان هو صاحب اللبن ثم زوجت بآخر وما زالت ترضع، هل له علاقة ثاني؟ على قول ضعيف له علاقة، لكن الأصل الحليب لمن؟ للأول. نعم. ويصير زوجها أي المرضعة أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها أي المرضعة، لو كبر هذا الولد فصار، هل يجوز له أن ينكح التي أرضعته؟ لا حرام، لأنها صارت أمه. وإلى كل من ناسبها، طيب بنتها صارت أخته، أمها صارت جدته، أخوها صار خاله، أختها صارت خالته، وهكذا أخت المرضع صارت عمته، وهكذا تستطيع أن توزع كل أنواع. يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، دخل الرضاع إلى هنا فعمت كل الأشياء، أي انتسب إليها بنسب أو رضاع أيضا. ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع وولده، يعني أيضا تجي المرضعة تقول له هي كما يحرم عليه هو أن يفعل ذلك، يحرم عليها أيضا، فهي أعلم به لأنها هي التي أرضعته. طيب ابنه كذلك، هذا حفيدها، وكانت بنت، هذا صبت، هذا يكون صبتها، فلا يجوز التزويج ما بين الأصل وما بين الفرع. وإن سفل، يعني وكان ابن ابنه، نفس النتيجة. ومن انتسب إليه وإن على، أيضا من انتسب إلى المرضع وإن على أيضا يحرم هذا الأمر، دون من كان في درجته أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه. خمسة إخوة، ذهب واحد ليرتضع مع هند ليست أما له، الآن ما حكم إخوته؟ ما لهم علاقة إخوات، لكن كل أولاد هند وكل من ارتضع على ثدي هند صاروا أولاد لبعضهم البعض. ولذلك لو أرادت هند الآن أن تزوج بنتا من بناتها لهذا الرضيع فنقول هذا ولدك، لا يجوز أن تزوج الأخ من أخته. طيب ما من أزوجه؟ تزوجينه أحد إخوة مين؟ هذا الولد، لأن إخوته ليسوا أبناء لك. فلذلك من الممكن هنا أن يزوج الأخ بأخته. نعم، طبعا هي أحد الصور، يعني يزوج أخته من الرضاع مثلا أخاه من النسب أو العكس، دون من كان في درجته أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه، أو أعلى أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كأعمامه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع إليه، يعني أن نحن درسنا ذلك في باب النكاح. إذا صار كل محرم بالنكاح صار بسبب الرضاع بنفس تلك الدرجة، عند ذلك يكون محرما. ثم قال فصل في أحكام نفقة الأقارب. والحمد